الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذه الحلقة نريد أن نتكلم عن التغيير، التغيير الذي حصل وما زال يحصل في مجتمعات المسلمين. نريد أن نرصد بعض ظواهره وأن نحللها في ضوء ما تعلمناه من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التغيير الذي ما كان أحد يتصوره ولا يتخيله ولا يراه في الأفق جاء من عند الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هو الذي يغير ولا يتغير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وإليك ترجع الأمور. فالعبد المسلم لا ينظر إلى الأسباب فقط، وإنما ينظر إلى مسببها، ينظر إلى الخالق سبحانه وتعالى، هو الذي خلق الأسباب وهو الذي قدرها جل في علاه. ولذلك دائما ما يتعلق المسلم يتعلق قلبه بالله عز وجل ويتوكل عليه سبحانه وتعالى، ويعلم أن مرد الأمور إليه جل وعلا. من الذي قلب القلوب ومن الذي غيرها؟ ربك جل في علا هو الذي غير ذلك وهو الذي قدر ذلك سبحانه وتعالى. فالقلوب كما في الحديث الصحيح، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلذا نحتاج أن في أول الأمر أن نشكر الله عز وجل، وفي آخره أيضا، وأن ننسب الفضل إليه وحده سبحانه وتعالى، فهو صاحب الفضل جل في علاء، وهو الذي هيئ الأسباب. ومن معاني العظيمة التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها من عباده أن يكونوا شاكرين إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بنعمة يشكروها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فمن معاني شكر النعمة أن ننسب الفضل إلى الله، من معاني شكر النعمة أن نكون بعد ما حدث في بلادنا من التغيير أقرب إلى الله عز وجل وأقرب إلى صراطه سبحانه وتعالى. بل ينبغي أن نحقق معاني العبودية له عز وجل التي ما خلقنا إلا من أجلها. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبودية التي تشمل حياتنا كلها، حياتنا كلها ليس فقط أن صورة من صور العبادات من صلاة وصيام وغير ذلك، وإنما العبودية بمفهومها الشامل الواسع الذي يشمل كل حياتنا في اقتصادنا وفي سياستنا وفي تعاملاتنا وفي غير ذلك مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. تعالوا إخوتاه ننظر في هذا في التغيير، ونضعه في نقاط أو نتكلم على محاور مهمة جدا في هذه القضية. كل من تحرك من أجل التغيير، كل من أراد هذا التغيير في الحقيقة كانت تدفعه دوافع. كل واحد منهم عنده دوافع وعنده رغبات. وينبغي حتى نستكمل هذا التغيير وحتى يكون هذا التغيير تغييرا مباركا، حتى نقول أنها ثورة مباركة فيكثر بها الخير والصلاح ويقل بها الشر والفساد، ننظر إلى بعض هذه المعاني. رصدنا في الحقيقة معاني إيجابية كثيرة في المجتمع في الفترة السابقة، معاني إيجابية حقيقية وجدناها في الشباب، وجدناها في الرجال، وجدناها في النساء، حب حقيقي لهذه البلد، رغبة في أن تتغير أحوالها إلى الأحسن. رصدنا كثير من المعاني الإيجابية التي نحاول أن نركز عليها، وأن نقول أنه لا بد من استمرار هذه المعاني الإيجابية. يعني عندما كنت ترى الناس يصلون في ميدان التحرير وفي غيره من الأماكن، ترى الناس يركعون ويسجدون لله تبارك وتعالى، رأيت الناس يقنطون ويدعون الله عز وجل أن يحفظ الله هذه البلاد، يدعون الله جل وعلا في المساجد أن يحفظها وأن يبارك فيها وأن يوجيها شر الفتن، وجدت لجأ إلى الله، وجدت اضطرارا إليه، أما يجيب دعوة المضطر ويكشف السوء أإله مع الله. وجدت هذا المعنى في نفوس بفضل الله تبارك وتعالى هذا الشعب الطيب الذي هو يعني في الحقيقة تصدر منه الأفعال لتعبر عما في قلبه من إيمان بالله عز وجل وإيمان باليوم الآخر. هذا من ضمن المظاهر العظيمة الإيجابية التي ينبغي أن تستمر، أن نقرب أكثر من الله عز وجل، أن تمتلئ المساجد بالمصلين يركعون ويسجدون ويؤدون ما أمر الله تبارك وتعالى، ويقيمون الصلاة يعني يؤدونها على وقتها، ويؤدونها كما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه. عندما ترى هذه الظاهرة الإيجابية لابد أن تقول أننا نحب أن تستمر فينا، بل أن الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فكلما تغيرنا إلى الأصلح غير الله سبحانه وتعالى حالنا إلى الأفضل وإلى الأحسن. كلما قربنا من الله عز وجل كلما ولى الله تبارك وتعالى علينا من يصلح، وهذا في الحقيقة الأمر الأول. لما تنظر من جملة المعاني الإيجابية التي رصدناها يعني ورصدها كل من تابع ويتابع الأحداث في بلاد المسلمين، وجدت هذه الروح بين الناس، روح التكافل والتراحم والتآخي والتواد، هذه الروح التي نحتاجها أيما حاجة، فإنه لا يمكن للمجتمع أن يصلح وأن يستقيم وأن يتقدم وأن يحقق إنجازات حقيقية على أرض الواقع، سواء فيما يتعلق بحياته الدنيوية، يعني ما يتعلق باقتصاده، ما يتعلق بزراعته، بصناعته، ما يتعلق بتفاصيل هذه الأمور الدنيوية، والأعظم والأهم أن يحقق المراد بأن يدخل جنة رب العباد سبحانه وتعالى في الآخرة. لا يمكن أن يحصل ذلك في جو من التقاطع والتدابر والشحناء، بل لابد من مودة ومحبة، لابد من رحمة وتآخي، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. عندما ترى الناس يسعى أحدهم في حاجة أخيه، عندما ترى الناس يتراحمون بفضل الله عز وجل تتنزل عليهم الرحمات من الله تبارك وتعالى، عندما تجد بينهم مودة، عندما يسعى الرجل أو يسعى المسلم في حاجة أخيه المسلم، في حاجة الضعيف، في حاجة المسكين، عندما ترى ذلك تعلم أن هذا سبب فضل الله عز وجل من أسباب الرخاء والسعادة ومن أسباب النمو والرحمة في البلاد والعباد. أنت ترصد حالة من حالات نسميها الإيجابية عندما يكشف يسعى المسلم في كشف الكربة عن أخيه، هذه إيجابية مرادة من الله تبارك وتعالى. من كشف عن مسلم كربة من كربات الدنيا، من فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. إذن هذا المعنى معنى عظيم جدا، وانتشاره في بلاد المسلمين رحمة من الله تبارك وتعالى. لا نريد أن نعود إلى الوراء، لا نريد أن نعود إلى الأنانية وحب النفس، لا نحب أن يستمر في الناس أن تستمر المعاني الفاسدة التي كانت قبل الثورة. نسأل الله جل وعلا ألا يعيدها أبدا. الإنسان لا يفكر إلا في نفسه، هذه الأنانية تؤدي إلى القطيعة والفساد، تؤدي إلى صعوبة الحياة، وكأن الناس يصعبون على أنفسهم حياتهم بأن ينظر كل واحد منه إلى حاله فقط، لا ينظر إلى حال أخيه. أنت لما تتأمل في حال الأنصار وتتأمل في حال المهاجرين والأنصار، وكيف مدح الله تبارك وتعالى المهاجرين ومدح الله سبحانه وتعالى الأنصار، قال جل وعلا: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا المعنى الذي ينبغي أن نلتفت إليه وأن نتنبه له. مدح الله جل وعلا الأنصار لأجل ومدح الله لأنهم يحبون من هاجر إليهم. المهاجرين أتوا إلى المدينة فقراء محتاجين، يحتاجون إلى من يعينهم بالحسابات المادية الأنوية. هناك يعني سوف يقاسموننا لقمة العيش ويقاسموننا الدرهم والدينار، لكن بالحسابات الأخروية العظيمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، هذه أخوة إيمانية، هذه رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب ما أنعم الله تبارك وتعالى به على مجتمع المدينة، الأخوة. يحبون من هاجر إليهم، تأمل ربك جل وعلا يصف ما في قلوبهم من محبة والمودة. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ليس في ما الذي تفضل به المهاجرين، في الحقيقة تفضلوا بالمكانة بالسبق، لكن الله سبحانه وتعالى يصف الأنصار وصفا دقيقا بأنه ليس في قلوبهم أمراض، ليس في قلوبهم حسد ولا حقد مبني على حب النفس والأنانية والرغبة في التصدر، ليس في قلوبهم ذلك. وهذا في الحقيقة سبب عظيم جدا من أسباب النجاح ومن أسباب الرحمة التي تعم المجتمع بفضل الله عز وجل. فوجود معاني الإيثار ووجود معاني التواد والمحبة كما ذكرنا، وقوله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هناك حاجة حقيقية، الأنصار كانوا في حاجة ولكنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم. فهذا ما نستقي منه الأحداث، ننظر الأحداث من هذا المنطلق، نقول الحالة التي كان فيها المجتمع في أثناء هذا التغيير أو في أثناء هذه الثورة، كان هناك تآخي وتراحم، نريدها أن تستمر وأن تستدين بفضل الله تبارك وتعالى وبمنه، حتى يحقق المجتمع أكثر وأكثر من المعاني الطيبة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاه. تنظر أنت أيضا إلى معنى آخر من جملة المعاني الإيجابية التي تحققت ونريدها أن تتم يعني في المجتمع. الحقيقة اللي بينظر دائما الناس حافظوا وقفوا مع أنفسهم، كلهم وقف وقفة رجل واحد يدافع عن بلده، يدافع عن مدينته في اللجان الشعبية بين الناس. هذا معنى عظيم من معاني الرجولة، وهذا المعنى اللي هو هذا المعنى الطيب هناك له مدلولات شرعية. الإنسان عندما يحمي ماله ومال أخيه وعرضه وعرض أخيه ويعني يتحمل هذه المسؤولية، هذه رجولة ومعنى طيب. ينبغي أن نستقي أيضا من القرآن: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن الرجولة لها مقاييس أيضا أخرى. يعني شوف الإنسان لما يتحمل المسؤول. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا فضيلة الشيخ محمد، كيف حالكم؟
الله يحفظك وبارك فيه.
نسأل الله أن يسدد خطاكم.
الله يكرمك يا رب وبارك فيه.
والله بمناسبة كلام فضيلتك على التغيير ومنهج التغيير في الدولة الآن، احنا بنتكلم فضيلتك من دمنهور من أمام سجن الأبعدية. فحضرتك في ضرب نار حي، طلقات نار حية بتضرب الآن على المساجين السياسيين وكذلك على المساجين الجنائيين من بعد صلاة الظهر إلى الآن، ونحن واقفين الآن أمام السجن، حتى الأهل بيضرب عليهم نار حتى لا يقتربوا، واتصلنا بناس ومسؤولين ما حدش عارف يغيث هؤلاء المساجين، والإسعاف تحول في الجثث. أكثر من إخواننا في الداخل اتصل علينا، أكثر من 28 جثة سقطت على الأرض وضربت بالرصاص الحي والضربات في الرأس. العساكر اللي من الجيش بيضربوا وهم على الابراج، بيضربوا من ابراج السجن، بيضربوا رصاص حي. وكذلك الداخليه بيضربوا في المساجين في العنابر، بيضربوا في العنابر بالغاز المسيل للدموع، واخواننا في الداخل مخنوقين ويستغيثون، يستغيثون في الداخل لانهم لا يطيقون ضرب الغاز المسيل للدموع داخل العنابر، والعنابر ليس فيها تهويه. وكذلك كل من طيب اخرج راسه طيب ليتنفس من داخل العنبر ضربه في راسه برصاص الحي، واللي طيب بيحول من بعد صلاه الظهر الى الان، والدبابات واقفه امام السجن الازعاديه الان، ابعدوا الناس والعوام واهالي المساكين عن الاقتراب. وفضلتك فانا اردت ان اتصل نبلغ صوتنا للناس حتى احد المسؤولين يرحم طيب المساكين وهم اخواننا واهلنا جميعا. فكيف يكون الدماء رخيصة على هؤلاء وعلى الجيش المصري العادل؟ نحن نعلم ان قادة الجيش يعني يتصفون بالعدل، فكيف اين العدل؟ اين العدل هنا؟ اين العدل واخواننا يقتلون في الداخل؟ لا لشيء، حتى لو ظهروا مظاهرات او غير ذلك، فهل الدم رخيص عند هؤلاء لهذه الدرجة؟ ومعك عهد الاهالي يا فضيلة الشيخ هو يكلمك عن بعض اخواننا.
يعني نضم صوتنا يعني الى صوت المتصل، ونرسل رسالة من قناة الحافظ الى قوات الى قيادات الجيش للنظر في هذا الامر وتحري ما فيه من اخبار ونصرة المظلوم، فان نصرة المظلوم واجبة. نعود إلى هذا المعنى، المعاني التي نرصدها والتي نحاول أن يعني نستكمل بيانها من المعاني الإيجابية التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها. نقول وجدنا معاني الرجولة في كثير من من قاموا بهذا أو من نزلوا أو من فعلوا، لكن يعني ينبغي أن نستكمل معاني الرجولة، فإن معاني الرجولة في القرآن ده كما ذكرنا فيها إيمان بالله عز وجل، فيها استقامة على شرع الله عز وجل، الذي من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. فمعاني الرجولة من أعظم معاني الرجولة أن يستقيم العبد على شرع الله تبارك وتعالى، وأن يثبت على معاني الخير، ويتحمل في سبيل الله عز وجل، ويبذل في سبيل الله، ولا يبدل الصراط ولا يبدل النهج. وهذا يدعوك إلى القول أن نحن نفرح عندما نرى شباب مصر وغيرها من بلاد المسلمين، نراهم يتحركون، نراهم يريدون يتحملون المسؤولية، بين أنه يتظاهر مثلا لأجل دفع الظلم، وهذه إن شاء الله نيته، وبين أنه في نفس الوقت يحافظ على بلده، على نظافتها، يحافظ على نظامها. هذه رجولة، وهذه من جملة معاني تحمل المسؤولية. ونقول لمن كان هذا حاله، هذه رسالة، أنت تقول نحن نثور على الظلم وعلى المظالم، ونثور ونحافظ أيضا على بلادنا، وهذا من الصور الإيجابية الجيدة. فينبغي أيضا من جملة معاني تحمل المسؤولية التي يعني أن يتحمل العبد مسؤوليته أمام الله عز وجل، أنت لابد أن تعلم أنك في النهاية عبد لله عز وجل، تؤدي ما أمر الله تبارك وتعالى به، وتلتزم بشرع الله عز وجل. مسؤوليتك عن دينك وعن نشره بين الناس وعن الحفاظ عليه، كلنا ينبغي أن نتحمل هذه المسؤولية، هذه أعظم المسؤوليات، وهي من أخطرها على الإطلاق، أن يتحمل الإنسان مسؤولية الدين. الدنيا في النهاية كلنا يبحث عن خير فيها، لكن لا شك أن ما هو أعظم أن نتحمل المسؤولية التي متعلقة بدين الله تبارك وتعالى. أيوة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ شيخ محمد.
الله يحفظك.
ربنا يحفظك.
بارك الله فيك.
والله شيخنا دلوقتي أنا ليا اثنين إخواتي محبوسين في سجن دمنهور، والاثنين اتصلوا بيا دلوقتي حاليا بيقولوا الحقونا بسرعة عشان احنا بنموت، احنا بنموت وناس جنب مننا ميتة. فاحنا نعمل ايه دلوقتي؟
احنا قلنا دلوقتي ان احنا بنناشد الجيش ان هو يتدخل. ماشي. طبعا يعني ان تتحمل مسؤولية الديانة، وان اذا كنت تغضب من اجل الدنيا، اذا كنت تغضب من اجل ان يقع عليك ظلم في هذه الحياة وتغضب لذلك، فينبغي ما هو اعظم من ذلك ان تغضب لاجل الدين، ما هو اعظم من ذلك ان تغضب اذا ما انتهكت محارم الله تبارك وتعالى. وهذا الامر في غاية الاهمية اخوته، ان يتتحرك الدماء عندما يرى العبد حدود الله تبارك وتعالى تنتهك، او عندما يرى معاصي الله تبارك وتعالى تظهر. هذا هو معنى الايمان، ان هذه مسؤولية لكل فرد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. يبقى تحتاج إلى أن تتحمل مسؤولية الديانة. كلنا مسؤول. من رأى منكم منكرا، من رأى منكم مخالفة، ينبغي أن يأخذ على هذا المخالف، ينبغي أن يغضب لله سبحانه وتعالى إذا رأى من يعصي الله عز وجل، لأن هذا من أسباب الفساد في المجتمع ومن أسباب العقوبات. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. إذن قد نعاقب، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قد نعاقب لأجل ظلم الظالمين وتعدي المتعدين ومعصية العاصين ومخالفتهم لأمر الله عز وجل. فعلينا مسؤولية عظيمة تجاه ديننا وتجاه إسلامنا. كلنا مسؤول، كلنا ينبغي أن يتحرك في هذا الباب، والحق أبلج والباطل لجلج كما تعلمون. تفضل.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم.
أيوة تفضل.
ألو.
أيوة تفضل.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل. طيب انقطع الاتصال يا أخوانا. الغرض المقصود من هذا الكلام هو تحمل المسؤولية بالمعنى الشرعي، لأننا كلنا نسير في سفينة واحدة، فالذي يعصي الله تبارك وتعالى يخرق هذه السفينة وهو لا يدري، فينبغي أن نحافظ على سفينتنا حتى تصل بفضل الله جل إلى بر الأمان. وإلا فإن من عقوبات الذنوب والمعاصي أن الله سبحانه وتعالى يبتلينا بأن لا يستجاب دعاؤنا، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأطرن السفيه على الحق أطرة، أو لا يكسفن أو لو يشكن الله جل وعلا أن يكسف وجوهكم فتدعوه فلا يستجاب لكم. فإذا قد نعاقب بسبب هذا الأمر. فالمسؤولية ليست فقط في نظافة الشوارع وفي غيرها من المعاني الطيبة، لكن هناك مسؤولية أيضا متعلقة بالديانة. من المسؤولية أن تتحمل المسؤولية بأداء الحقوق إلى أصحابها، بأن تؤدي عملك كما أمر الله سبحانه وتعالى. وهذه القضية ينبغي أن نقف معها قليلا، وإلا فأنت عندما تنظر إلى السلبيات التي كانت قبل، أو الأخلاق الموجودة في المجتمع التي نحب أن نثور عليها وأن نغيرها تغييرا واضحا، هو عدم تحمل المسؤولية. ومثلا الأكل من المال العام، الأكل من أموال الدولة العامة. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل.
ازي حضرتك يا فندم؟
اهلا وسهلا يا شيخ، اتفضل.
بقول لحضرتك يعني عايز اسال حضرتك سؤال يعني.
اتفضل.
اذا كان الوقت طبعا التغيير اللي حصل والجيش والشرطه والعلاقه ترجع بيننا كويسه بين الجيش والشرطه، والتغيير اللي احدثه الظلم يعني، في مثل عندنا ولا المثل الاعلى بيقول الشيء لو زاد عن حده بيتقلب له ضده، وده شيء كويس.
صلاح حضرتك الشيء الوحش الظلم. الثورة دي كان نتيجة الظلم، والحمد لله احنا عدينا المرحلة دي، هنرجع مرحلة ظلم جديد. يعني انا بندهل لحضرتك سؤال، بقول لحضرتك يا ريت تعرف الناس اكتر عن الناس اللي في الدمنهور دول، ويريت حضرتك تبعت استغاثات اكتر عشان الناس دي تترحم. يعني الناس يعني هما كل اللي هيقولوه ان دول كان مساجين هربوا واتضرب عليهم نار وماتوا وهو تجازاتهم، انما المساجين جوه السجن وبيتضرب عليهم نار من الجيش والشرطة مع بعض، فحضرتك ظلم ما يرضيش ربنا. انا بسأل حضرتك قدام ربنا ان انت دلوقتي بتعمل حضرتك اتصالات عاجلة جدا لجميع الجهات وجميع المسؤولات عشان ان احنا نحمي الناس اللي دول اللي مالهمش ذنب. حرام حرام حضرتك كده.
طيب خير، جزاك الله خيرا، ونحن يعني ان شاء الله نفعل ذلك، ان شاء الله نستجيب ونفعل بإذن الله تبارك وتعالى، ونرسل نداء للقوات المسلحة، ونرسل نداء لقادة الجيش أن لا يكون هناك ظلم، وأن لا يكون هناك يعني تعدي على حرمات المسلمين، ونتقي الله تبارك وتعالى في حرمات المسلمين، ما يتحمل حرمات المسلمين وما يتحمل دماء المسلمين لو كان الأمر كذلك. ولكن نحتاج إلى التحقيق في النظر في صحة الأخبار المتناقلة، ثم بعد ذلك يعني نقوم بهذا الأمر. هذا من المنكر العظيم الذي ينبغي أن يمنع منه ويصد عنه. كنا بنقول من منطلق الإيجابية وفي نفس الوقت محاربة للسلبية، هناك معاني إيجابية أو تحمل المسؤولية. قلنا أن تحمل المسؤولية من أعظم صور أعظم صورها هو أن يتحمل الإنسان مسؤولية دينه، وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. هناك أيضا أمر المسؤولية الملقاة على عاتق كل واحد في أداء واجبه الذي أمره الله تبارك وتعالى به، وأن يؤدي بأن يؤدي الحقوق إلى أصحابها. يعني تتأمل الناس في كثير من الناس ممن كان ممن يعمل في المجال العام، أنت ينبغي أن يحذر من أكل أموال المسلمين العامة. أنت من ضمن السلبيات التي ينبغي أن نثور عليها أكل أموال المسلمين، أكل أموال المسلمين العامة. أصبحت ثقافة رأيناها أن من السهل جدا الاستيلاء على أموال المسلمين العامة، وكأنها نهبة عامة، نهبة سهلة جدا للخلق أن يأكلوها وأن يتعاطوها. وهذا لا شك دليل على ضعف الإيمان، وإلا فهذه كبيرة من أعظم الكبائر. الأموال ما يسمونه الآن بأموال الدولة هي في الحقيقة هي أموال المسلمين، والتعدي عليها في الحقيقة من الكبائر التي يعني يعاقب الله عز وجل عليها عقابا عظيما وأليما. فإحنا نرى دلوقتي وبنسمع المهازل التي نراها في الإعلام، نرى من كان يأكل من أموال المسلمين هنا ومن أموال المسلمين هناك. فأنت تقول لا يجوز أن تستمر هذه الثقافة، ثقافة الإنسان يتساهل بأكل أموال المسلمين، هذه لا تجوز أبدا، بل ينبغي أن نحاربها أشد المحاربة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب يوم خيبر قال: مر نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فمروا على رجل فقالوا هذا شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، هو ينزل عليه الوحي. ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
لو سمحت كنت عايزه اسال، متفقين ان احنا نحط فلوس في البنك لفتره مؤقته وبتطلع عليها فوائد، الفوائد دي اوديها فين؟
البنوك الفوائد، فوائد البنوك الربوية لا يجوز الانتفاع بها، فوائد البنوك الربوية لا يجوز الانتفاع بها، وينبغي التخلص منها، ينبغي التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين العامة، في رصف الطرق، في إقامة الكباري، وفي غير ذلك من الفقراء والمساكين، التخلص منها مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإخراج هذه الأموال من البنوك الربوية، والتعامل في هذه الأموال تعاملا شرعيا بصنوف التعاملات الشرعية من المضاربة والمرابحة وغيرها. طيب احنا بنقول ان من اعظم صور الظلم التي ينبغي ان نثور عليها هو التظالم، اكل اموال الناس بالباطل، اكل اموال الناس العامه، اموال الدوله العامه، او اكل اموال الخاصه. فالاموال العامه بقول لك حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه، حديث عمر بن الخطاب يقول مر نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فقالوا هذا شهيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع والشهادة للعلم أمر غيبي، يعني أمر يعني لا نجزم لأحد بشهادة، نرجو أن يكون شهيدا عند الله تبارك وتعالى، لكن الشهادة لا يعلم حقيقتها إلا الله، من يقبل شهيدا هذا لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. فالصحابة مر والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه فقالوا هذا شهيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويسكت، ومروا على الثاني فقالوا هذا شهيد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم ولم يتكلم، ثم مروا على الثالث فقالوا هذا شهيد، فقال لا إني رأيته في النار. تخيل، ده مات في قتال الكفار ومع ذلك قال لا إني رأيته في النار في بردة غلح، يعني بلغة الناس لغة العامة يعني في جلبية، يعني غلها يعني أخذها من المال قبل التقسيم، أخذها من أموال المسلمين بغير إذن. فهذه الكبيرة أدت إلى أن تحول بينه وبين أجر الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. فلن هذا الحديث نفهم إلى أي مدى خطورة الأكل من أموال الناس العامة. النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس، في عندما ولى رجلا فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال نولي الرجل بعضا مما ولنا الله، فيقول هذا لا هذا لي وهذا أهدي إلي، هذا هدية أهديت إلي، فيجلس في بيت أبيه وأمه فلينظر ما يهدى إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا من ذلك. فإذا كنا نقول أنه ينبغي أن نثور أيضا على هذا المعنى وأن نغيره، فلا يأكل أحدنا من هذه الأموال أبدا، وأن يتقي الله تبارك وتعالى في عمله، وأن يؤدي الحقوق إلى أصحابها، وأن لا يأكل الرشا، أن لا يأكل المحرمات. أنت ثقافة التراشي دي ثقافة منحطة ينبغي أن نغيرها، ثقافة التراشي دي ثقافة محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي بينهما يسير بينهما في الرشوة. وهذه السلبيات لا زالت تحتاج إلى قدر من البيان والتوضيح، ونريد حتى نستكمل معاني التغيير الذي يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه، تطبيقا لقول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
يا الله يا سميع يا عليم اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا نرقى جنات